بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في كتاب التوحيد عند قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عدد أنواعا من الشرك في أو شرك العبادة، فمر معنا من الشرك ما جاء في الاستعاذة بغير الله، ومر معنا من الشرك النذر لغير الله، وهذا بيان لكل نوع مع الدليل. وهنا يبين نوعا من الشرك وهو أن يستغيث بغير الله. ما هي الاستغاثة؟ ما هي الاستغاثة؟ استغاثة من الغوث، والغوث هو طلب إزالة الشدة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: من الشرك، أي من بعض أنواعه، فمن هنا للتبعيض. أن يستغيث بغير الله، أن يستغيث بغير الله. الاستغاثة على نوعين: استغاثة جائزة واستغاثة شركية. فالاستغاثة الجائزة هي التي تكون للحي الحاضر القادر على أمر ما، كما حصل في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أي طلب منه إعانته وإزالة ما قد يحصل له من ضرر من رجال فرعون. فموسى كان حاضرا، حيا حاضرا قادرا على نصرة هذا الرجل وإغاثته، فهذه إغاثة جائزة. وأما الاستغاثة الشركية هي على صور، منها أن يستغيث بالأموات ولو كان في أمر يقدر عليه العبد، فإنها شركية. ومن الاستغاثة بالأحياء الغائبين ولو كانوا فيما يقدرون عليه، فإنها شركية. ومن الاستغاثة بالأحياء الحاضرين في أمر لا يقدرون عليه، كأن يطلب من شيخ الطريقة أو من غيره أن يهب له ذكورا أو إناثا، يعني يهب له الأولاد، وأن يجعله ممن يعني يتحقق له هذا الأمر. طيب، إذن قال الشيخ رحمه الله تعالى: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ذكر الآن صورتين: الصورة الأولى الاستغاثة وهي صورة خاصة، الصورة الثانية دعاء غير الله عز وجل وهي صورة عامة، وهي صورة عامة. فالدعاء قد يكون في حالة الرخاء، قد يكون في حالة الشدة، وقد يكون استغاثة أو استعاذة أو غيره أو غيرهما. فقوله أو يدعو غيره من باب ذكر العام بعد الخاص. فين الخاص؟ الاستغاثة. فين العام؟ دعاء غير الله عز وجل. ودعاء غير الله عز وجل شرك. فالله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. فالدعاء دعاء المسألة أو دعاء العبادة لا يكون إلا لله عز وجل، لا يكون إلا لله عز وجل. نعم، العام الدعاء، وجه عمومه أنه يشمل حال الرخاء وحال الشدة، بينما الاستغاثة حال الشدة في طلب إزالة الشدة والضر. قال الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، وإنما هذا من باب أيضا تعليم الأمة. إذا كان هذا يخاطب به نبي الله صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى، كما في قوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذن الله عز وجل يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي ما لا يحقق لك نفعا. لماذا تدعوه؟ ترجو أن ينفعك في حصول أمر مرغوب، أو ترجو أن ينفعك في دفع وإزالة أمر يعني يحصل لك به الضر، إما حالا كمرض أو نحوه، وإما تخشاه مستقبلا. فهؤلاء الذين تدعوهم من دون الله عز وجل لن يحصل لك منهم نفع ولا ضر. لذلك قيل: ولا يضرك، يعني لا يستطيع أن يضرك، أو أن يعني لا يستطيع أن يدفع عنك الضر. فلا يستطيع أن يضرك، إذا لم تدعه لا يستطيع أن يضرك. فبعض الناس لماذا يدعو فلانا وفلان؟ يخشى أنه إذا ما دعاه يضره، وهذا بلا شك اعتقاد باطل فاسد. فإن الله عز وجل يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، لو وقع منك وأنت رسولي، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يعني ممن ظلم نفسه بالوقوع في هذا الأمر، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. فالإنسان إذا وقع في دعاء غير الله عز وجل فهو من الظالمين، أي من المشركين. والآية تقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، والمستغيث يستغيث لحصول نفع أو لدفع ضر، والداعي يدعو أيضا لذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، أورد قوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بمعنى يحصل لك وينزل عليك مرض أو مصيبة أو فقر أو غير ذلك بضر مما قدره الله عز وجل أن يكون، فالله عز وجل خالق كل شيء، فلو قدر الله عز وجل للإنسان حصول الضر عليه فلا أحد يستطيع أن يكشفه إلا الله عز وجل. فإذا إن وقع بك الضر فلا تستغث بغير الله عز وجل، وإنما تتوجه وتستغيث بالله عز وجل. فلا كاشف له، كاشف بمعنى مزيله ورافعه ومنجيك من هذا الضر، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. وفي المقابل: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. فإذن لا يملك الناس شيئا من النفع ولا الضر، إنما هم أسباب، والنفع والضر بيد الله عز وجل. فإذن هذا تعليم للأمة وتوجيه لهم بأن يستغيثوا بالله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل في مواضع من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستغيثون بالله: إذ تستغيثون ربكم. واضح. أيضا في آيات أخر فيها أنهم يستغيثون بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو القادر على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي يتوجه إليه بالاستغاثة في الضر الذي لا يقدر على إزالته غيره. وأما كما سبق، إن كان حاضرا قادرا حيا فإنه يعني لا بأس بذلك. ثم قال: وقوله فابتغوا عند الله الرزق. الشيخ رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية لمقصد، فإن أولها: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الآية هذه، الشاهد هذا، فيه الأمر بابتغائي، بطلبي وسؤالي والتوجه لله عز وجل للرزق. والرزق هنا ليس فقط للمال، يشمل الولد، يشمل الصحة، يشمل كل خير يطلبه الإنسان. فابتغوا عند الله الرزق ولا تبتغوه من غيره، لأنه كما قال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. لاحظ أنهم يعبدون من دون الله. إن الذين تعبدون من دون الله، هذه العبادة دعاء عبادة، دعاء عبادة. العلماء يقولون الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة ما هو؟ دعاء العبادة امتثالك لأوامر الله واجتنابك عما نهى عنه، هو تقرب إلى الله عز وجل يحصل به لك النفع، ويحصل لك به إن شاء الله دفع الضر الذي يؤذيك. وقد يقع على الإنسان الضر فينجيه الله منه ولا يؤذيه. واضح. فإذن هذه عبادة، هذه دعاء مسألة، دعاء عبادة. وأما دعاء المسألة فأن تتوجه إلى الله عز وجل بطلب حصول خير أو دفع ضر كما سبق. فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له إن كنت إيش الآية؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، أيوة، واشكروا، واعبدوه واشكروا له. جزاكم الله خير. واعبدوه واشكروا له. طيب، قال: وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال العلماء في تفسير هذه الآية: ومن أضل، من للاستفهام، والاستفهام في الأصل لطلب الجواب. فلما تقول للإنسان ما عندك أو ما بك، من عندك، طلب الجواب: فلان بكذا إلى آخره. ولكن أحيانا الاستفهام يأتي لا لطلب الجواب، وإنما يأتي يعني قضية أخرى، إما الإنكار وإما الإقرار وإما أن يعني النفي، أو نعم، مثل هذه الآية يراد به النفي. فقوله عز وجل ومن أضل، أي لا أضل، لا أضل، لا أضل ممن، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني يدعو هؤلاء الأموات الذين لو ظل أمام القبر أو في أي مكان يدعوهم ويناديهم لن يستطيعوا أن يستجيبوا له ولن ينتفع منهم أبدا، بل كما سبق إن دعاهم فإنه وقع فيما نهى الله عنه وكان من الظالمين. فإذا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهذه الآية واضحة في بابين، الباب الأول في باب الاستغاثة، والباب الثاني أيضا في باب الدعاء. والمعنى أن من يدعو هؤلاء الأموات من صالحين أو أنبياء أو أولياء، أو يدعو تلك الأصنام والأحجار والأشجار التي لا تستجيب له، لا شك أن حاله حال يعني حال السفهاء الذين لا عقول لهم. تدعو إنسان ميت لا حول له ولا قوة، تدعو شجر أو حجر أو صنم وهم جمادات، فلا شك أن حاله يعني من حاله يدل على أنه قد سفه نفسه وقد حض نفسه وقد وضع نفسه في الحضيض. ثم استدل بالآية الخامسة وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي هو الله عز وجل ولا أحد سواه، هو الذي يجيب المضطر. الإنسان إذا حصل له حال الضرورة وحالة في آية قبلها يمكن في الطبع عندي، نشوف عندي هنا هذه الآية وبعدها الطبراني، طيب نشوفها نسخة العتيبي: فابتغوا ومن أضل أمن يجيب. إيش الآية اللي عندك؟ ها لا عندي ها الآيتين. طيب إذن قال الشيخ رحمه الله تعالى الآيتين. إذن الآية الأولى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الآية اللي بعدها: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا الآن الآية الأولى فيها بيان سوء حالهم من جهة أنهم يدعون من لا يستجيب لهم، ليس هذا فقط، ويوم القيامة يكون لهم أعداء يعني يكفرون بهم، يقولون يا الله لم نأمرهم بذلك ولم نرضى بذلك ونحن براء مما يفعلون، ونحن براء مما يفعلون. وهذا كما في آيات أخرى فيها مثلا عيسى عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الله له؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب العليم، كذا كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. جزاك الله خير. واضح؟ الملائكة، الرسل، الأنبياء، حتى الأولياء الصالحون الذين هم على السنة وعلى الحق ماتوا يتبرؤون من هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء يعني لا يرضون بفعلهم ويبغضونهم وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال في قوله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أورد هذه الآية الدالة على أن الله عز وجل، طبعا هذه الآية في سلسلة يعني في مجموعة آيات فيها أن الله عز وجل يقرر يعني هؤلاء المشركين ويقيم عليهم الحجة. فالمضطر أنتم تدعون هذه الأصنام وتعبدونها في حال الرخاء، ولكن في حال الشدة لماذا لا تتوجهون للأصنام؟ لماذا لا تتوجهون للشمس والقمر وإنما تدعون الله عز وجل؟ كما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لاحظ وصف الله عز وجل لدعائهم، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني لم تتعلق قلوبهم بشيء سوى الله عز وجل. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا الله عز وجل يقول لهم: الله الذي دعوتموه وتوجهتم إليه في حالة الضرورة والاضطرار هو الله الذي يجب أن تتوجهوا إليه في حالة الرخاء، لأنه هو الذي يملك كل شيء، وهو الذي بيده كل شيء، ومما بيده سبحانه وتعالى أنه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك من الأمور التي يذكرها العلماء لقبول الدعاء أن يدعو الإنسان دعاء المضطر، وأن يلح على الله عز وجل بالدعاء، وأن يظهر الفقر والحاجة والإلحاح، ولا يدعو الله بقلب ساه لاهن. واضح؟ فإذن هذه الآية فيها أن الله عز وجل يعني يستجيب دعوة المضطر، كما ذكر في قصة أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له. طيب، وقوله يكشف السوء أي يزيله ويدفع عنه الضرر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل كشف السوء من إجابة المضطر فقط؟ لا، كشف السوء إجابة المضطر حال، كشف السوء حال بيد الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: روى الطبراني بإسناده أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، فيها ابن لهيعة وهو ضعيف، وجاءت من طريق أخرى عن ابن لهيعة، وفي سندها راوي مجهول، كما ذكر ذلك أخونا أسامة العتيبي في تحقيقه لكتاب التوحيد. ولكن المصنف أوردها هنا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. طيب، هنا فائدة ذكرها ابن تيمية وذكرها ابن قيم الجوزية وغيرهما من أهل العلم، وهي أن العلماء قد يذكرون الخبر الضعيف الصحيح المعنى، لا للاعتماد وإنما للاستئناس، أو للاستئناس أو لترجيح أحد القولين اللذين لا دليل عليهما إلا العمومات، لا دليل عليهما بالخصوص. أما الأول الاستئناس فتكون الأدلة أصلا واردة في هذا الباب، فيؤتى بهذا المعنى المؤكد لما سبق، المؤكد لما سبق. وأما تقوية أحد الوجهين فكأن يكون في المسألة قولان أدلتهما بالعموم أو اجتهادية، فقد يستدل المستدل برواية ضعيفة لتقوية أحد الوجهين، واستدلاله هنا لا اعتمادا على النص وإنما ترجيحا لأحد القولين، ترجيحا لأحد القولين. وربما على هذا المعنى حمل من حمل قول الإمام أحمد: إن الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي على هذا المحمل، واضح؟ طيب، الرواية ضعيفة والمعنى صحيح من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به، وإنما لا يستغاث به ها هنا لأنهم أرادوا أن يدفعوا ضر هذا المنافق، ويظهر أن هذا الضر فيما لا يقدر عليه البشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الاستغاثة بالله عز وجل. وجاء في قصة عمر في الاستغاثة في الاستسقاء، في الاستسقاء كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات استسقينا بمن؟ بالعباس. ففيه دليل على أن الميت لا يستسقى به ولا يسأل من دون الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل. قال المسألة الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا مر. طيب، قد يقول قائل يعني ما مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذا؟ مراده الإشارة إلى مسألة يذكرها العلماء عند هذه القاعدة، وهي عطف العام على الخاص. باب لا يستغاث بالله أو يدعى مع أو يدعو أو يدعى أو يدعو معه غيره. الفائدة من هذا من وجوه: الوجه الأول إفادة العموم والخصوص، فهذا منهي عنه على وجه الخصوص ومنهي عنه على وجه العموم، لأنه إذا قيل منهي باب لا يستغاث بالله لا يستغاث بغير الله، طيب، قد يفهم منه عدم نفي العموم، ولكن لما يأتي بذكر نفي الخصوص ونفي العموم يفيد الجميع. الأمر الثاني، لما يذكر الخاص ثم يذكر بعده العام يكون ذكره للخاص اهتماما بشأنه، اهتماما بشأنه. الأمر الثالث، لما يذكر الخاص ثم يذكر العام يكون من باب لفت النظر إلى ملحظ النهي عن الخصوص. يعني مثلا كما قال الشيخ هنا: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فتفهم أن الاستغاثة بغير الله هي نوع من الدعاء، ومن يعني ووجه كونها شركا هي دعاء لغير الله في حال الضرورة، والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقد سبق معنا. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، لأنه كما قال في الآية: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقلنا الشرك، وقلنا الظالمين أي المشركين، كما في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، وهذا من أدب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فلم يقل أن النبي، إنما قال أصلح الناس، والمعنى التحذير من الشرك وأنه يحبط العمل، سواء وقع من نبي أو ملك أو أي أحد، لو وقع فإنه يحبط عمله. فالملائكة يعبدون الله عز وجل ولا يشركون به شيئا. طيب، ما الفائدة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين؟ التنبيه على أن من دونهم من باب أولى، من باب أولى. وأيضا الإشارة إلى أن الشرك يحبط الأعمال، مهما كان عند الإنسان من عمل وخيرات ومبرات وأرزاق إلى آخره، أوقاف وأمور كثيرة من الأعمال الصالحة، لكن وقع في الشرك، وقع في الشرك يعني أقيمت عليه الحجة انتفت عنه الموانع مع ذلك أصر يحبط عمله، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الخامسة تفسير الآية التي بعدها. إيش الآية التي بعدها؟ ها؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طيب السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وأيضا كما قال الله عز وجل في الآية التي تلوناها وهي قوله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أيضا يفيد في هذا المعنى. التاسعة تفسير الآية الرابعة وهي: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله، وهذا مأخوذ كما سبق من الاستفهام المفيد للنفي، وهذا أبلغ. انتبهوا، قد يقول قائل: لماذا لم يقل الله لا أضل ممن يدعو من دون الله؟ لماذا قال ومن أضل؟ لأنه سؤال يعمل الفكر فيجيب العقل بأنه لا أضل من هذا، لكن لما تعطيه الجواب مباشرة: لا أضل من كذا كذا، ليس ببلاغة ومن أضل. واضح؟ طيب الحادي عشر: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الحادي عشر يعني هذا المدعو من أموات أو أصنام أو أحجار، هو غافل عن دعاء الداعي. يعني أنت الآن جالس تدعو 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 تدعو، ما هو سامعك ولا هو داري عنك ولا يستطيع أن ينفعك ولا بيده شيء. الثاني عشر: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، يعني أنه إذا أشرك به مع الله عز وجل فإنه يوم القيامة يكون له عدوا، كما في الآية التي في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أيوة، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء. طيب الثالث عشر: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، يعني الدعاء المدعو عبادة. فين هذا؟ وكانوا بعبادتهم كافرين. لأن بعض الناس يدعو سيد فلان وعبد القادر الجيلاني ويدعو البدوي ويدعو كذا، فلما تنكر عليه يقول لك: لا أنا ما أعبده، أنا أوقره وأعرف أنه له منزلة. نقول له: ريح نفسك، الله عز وجل قال: وكانوا بعبادتهم كافرين، فوصف دعاء غير الله بأنه عبادة. قد مر معنا الحديث: الدعاء هو العبادة. الخامسة عشر: هي سبب كونه أضل الناس. هي سبب يعني المسألة الخامسة عشر معرفة سبب كونه أضل الناس، وذلك أنه يدعو من لا يستجيب له، هذا واحد. اثنين: أن هذا المدعو غافل عنه عن دعائه. ثلاثة: أنه يوم القيامة هذا المدعو يكون له عدوا. أربعة: أنهم يكفرون بعبادتهم ويتبرؤون. السادسة عشر: تفسير الآية الخامسة. ما هي الآية الخامسة؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. السابعة عشر: الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. يعني لاحظ كيف شيخ الإسلام استدل بهذه الآية على يعني عجيب حال هؤلاء المشركين. يدعون هذه الأصنام، يذبحون لها، يتقربون لها، يطوفون على قبور الأولياء، لكن وقت الشدة كل هؤلاء لا يعرفونهم وإنما يتوجهون إلى الله عز وجل. فهذا توجههم إلى الله عز وجل في الشدة هو إقرار منهم أنه لا يجيب المضطر إلا الله عز وجل. ولذلك كما سبق أن الله وصف عبادتهم أو دعاءهم له لهم وصف دعاءهم لهم وصف دعاء المشركين لهؤلاء المدعوة عفوا أن الله عز وجل وصف دعاء المشركين في حالة الاضطرار وصفه دعاءه لله دعاءهم لله بأنه في قمة الإخلاص مخلصين له الدين. ولاحظ أنه عبر بالاسم مخلصين ما قال يخلصون بالفعل، يعني ليس في قلبهم أي شائبة تعلق بغير الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل، وهذا في الحديث: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا من التأدب كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. قال: اختار المؤلف أن قوله لا يستغاث بي من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله، وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله وحده، فهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى الله وحده إذا وقعت في الشدائد ولا تستغيث إلا به. هذا إذا كانت الرواية صحيحة أو كانت على المعنى الذي سبق وأن ذكرته لكم، وهو أنه في أمر لا يقدر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون لو صحت الرواية إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، قلنا إما لأن هذا الأمر ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله لهم فهو بيد الله عز وجل، وإما لأنهم في حالة غيبة النبي قالوا يعني نذهب نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يجوز، أن حصل لك ضر توجه إلى الله عز وجل مباشرة، واضح؟ فيكون من هذه الزاوية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نتوقف عن هذه الدروس للاختبارات مع الاستمرار إن شاء الله قدر الإمكان في دروس المعهد عبر الإذاعة. أما درس المغرب والعشاء السبت والأحد، الجمعة إن شاء الله نأتي ويكون آخر شيء، فإنها مستمرة. إذا الإخوة يوم الجمعة الأمريكان يعني يبغون يستمرون، ما عندهم مشاكل من ناحية الاختبار أو اختبارات أبنائهم، استمر. وإن كان لا والله ما يستطيعون، نقف ونشوف، إما نقرر كتاب وإما آخر من الكتب الصغيرة، أو إن تكون الحصص للإذاعة نكثف دروس الإذاعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.